إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة بعد الصبر خير ما يستعان بهما على طاعة الله وعلى ترك معاصيه وعلى ترك تعلق التام بالدنيا. فالصلاة فيها تلاوة كتاب الله مسلية آياته النفوس عن زينة الدنيا وغرورها، المذكرة بالآخرة وما أعد الله فيها لأهلها. أسأله أن يجعلنا جميعا ووالدين منهم. وفيها مناجاة من بيده الأمر كله، من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ففي الانطراح بين يديه وشكاية الحال إليه وسؤاله ما حسن الظن به، ففي ذلك المعونة لأهل طاعة الله على الجد في العبادة والصبر على مشقتها وعلى ما يعرض للمرء من آلام الدنيا وأكدارها التي لا يسلم منها مخلوق. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أن ينصب لعبادة ربه إذا فرغ من أمور الدنيا وأشغالها. فإذا فرغت فانصب. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم كانوا يستعينون بالصلاة على مصائب دنياهم وعلى قضاء حوائجهم. فعن عبد الرحمن بن جوشن أن ابن عباس رضي الله عنه وعن أهله نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. رواه ابن جرير الطبري بإسناد حسن. إخواني، حينما يهمنا أمر من أمور الدنيا ونقع في أمر مكروه، حينما تكون حوائجنا عند الخلق، هل نحن نتجه إلى ربنا تبارك وتعالى لقضاء حوائجنا؟ هل قلوبنا تتعلق بالخالق مباشرة وتتصل به وتسأله جلب الخير ودفع الضر؟ أم أننا نتجه بالسؤال عن من يعمل بهذه الدائرة وعن من يعرف من عنده حاجتنا من المخلوقين ومن يمكن أن يساعدنا ويغيب عنا في هذا الوقت، يغيب عنا استشعار إن الأمر كله لله؟ نغفل عن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعونا بشيء لم ينفعنا إلا بشيء قد كتبه الله لنا، ولو اجتمعوا على يضرنا بشيء لم يضرنا إلا بشيء قد كتبه الله علينا. إخوتي، إذا كان من أعظم ما يستعان به الصلاة فرضا أو نفلا، فلنبدأ يومنا بصلاة الصبح في المسجد مع الجماعة لنكون في عهد الله وأمانه في الدنيا والآخرة. فعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله،
فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. لنبدأ تطوعنا بعد صلاة الفجر بأربع ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها، نبدأها بصلاة الضحى. فعن نعيم بن همار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. ففي هذه الصلاة يكفينا الله شغلنا وحوائجنا ويدفع عنا ما نكرهه إلى آخر النهار، فمن أفرغ باله لله والتفت إلى عبادة ربه ولم ينشغل عنها في أول النهار أفرغ الله باله في آخر يومه بقضاء حوائجه. فالجزاء من جنس العمل، لنحرص على هذه الصلاة التي هي الحد الفاصل بين الكفر والإسلام، لنصليها في وقتها، بل لنستيقظ قبل الفجر لنصلي ما تيسر من قيام الليل. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولا تظن أخي أن الأمر صعب، بل هو سهل على من سهله الله. فمتى ما أخذت العزم على القيام وفعلت الأسباب وعنت على ذلك وحصل لك ثواب القيام حتى ولو لم تقم، وتذكر تهجدك في ليالي رمضان، فحينما أخذت العزم على ذلك وعنت عليه. ولا تظن أخي أن الأمر لا بد من الساعات، بل لو صليت دقائق صدق عليك أنك قد قمت الليل. صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا قام الرجل من آخر الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بال الشيطان في أذنه، رواه البخاري ومسلم. فالشيطان إذا استولى على العبد استخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول. وهذا الحديث ذكره البخاري وغيره في قيام الليل. عباد الله، بادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم وتزودا في دنياكم لآخرتكم طاعة لربكم، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فيأمرنا ربنا عز وجل باستباق الخيرات والمسارعة بها، وذلك خير لنا في الدارين. فعلينا انتهاز الفرصة وإحراز فضل السبق والتقدم، فالسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون في المآل، وإن تأخر فهو. إلى الله مرجعكم جميعا. ثم تظهر حقائق الغيب وثمرة العمل، فالجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إخوتي، لنحرص على التذكير للصلوات كلها الفجر وغيرها، لندرك تكبيرة الإحرام، لنصلي الرواتب القبلية لا سيما راتبة الفجر. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وإنما كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا فانية ونعيمها لا يخلو من كدر، أما ركعة الفجر فثوابهما باق غير كبر. وعند الصباح يحمد القوم السرى. عباد الله، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو يوم عيد يجتمع المسلمون فيه في صلاة الجمعة كما يجتمعون لصلاة العيد. فالجمعة عيد الأسبوع، وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على التبكير للصلاة عموما، ورغب في التبكير ليوم الجمعة خصوصا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه البخاري ومسلم. ويحرم يوم الجمعة التشاغل عنها بعد الأذان الثاني، فبالأذان يجب الحضور للجمعة، ويحرم التشاغل عنها لأمر ربنا تبارك وتعالى بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لطاعته تفضلا منه وإنعاما، وصرف من شاء عن ذلك عدلا منه غير ظالم لهم. وبعد، يا من تتوانى عن الصلاة وخصوصا صلاة الفجر، فتارة تحضر بعد الإقامة، وتارة تفوتك الصلاة، وتارة لا ترى في المسجد، هلا وقفت مع نفسك وقفة محاسبة وقلت لها: إلى متى وأنا على هذه الحال؟ إلى متى وأنا أسلم نفسي لعدوي وأعمل بما يمليه علي من ترك للواجب وفعل للمحرم وجهد في الخير؟ أخي، ألا تعلم أن الشيطان لا يرضى منك إذا قدر بأقل أن تكون من حزبه؟ فإذا أغواك أغواء تاما وأصبحت من حزبه كانت النتيجة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أعيذك بالله أن تكون منهم. فالبدار البدار، والتوبة النصوحة قبل أن يحال بينك وبين التوبة، وتندم ولا تساعة من دم قبل أن تكون في عداد المتحصرين الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم بقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم عتب آخر: أخي، يا من يحسن به الظن، يا من عليه آثار الخير، يا من هو قدوة لغيره لسنه أو لمنزلته أو لطبيعة عمله، أخي، يحز في نفوس إخوانك حينما يرونك كثيرا ما تفي الصلاة أو تأتي متأخرا عند الإقامة، فأن نسيت أنك بفعلك هذا تزاهد في الخير وتدعو إلى التكاسل عن الصلاة من حيث لا تشعر. إخوتي، ليس الفاضل فاضلا دائما، فرب مفضول يكون أفضلا. فليست المبادرة إلى الصلاة وكون الشخص من أول الداخلين المسجد ليست أفضل مطلقا. فمن كان له أبناء ويتأخر ليحضره وإياهم، وإذا تقدم للمسجد لم يحضروا، فتأخره أفضل، بل يجب عليه التأخر، ويحرم عليه أن يتقدم ويترك أولاده في فرشهم لم يصلوا. فكيف تطيب نفس من يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
كيف تطيب نفس من يعلم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كيف تطيب نفسه وتقر عينه وهذا شأنه معهم. عباد الله، لنتذكر أننا عبيد لله، والعبد يجب عليه أن يعمل بأمر سيده لا بما تمليه عليه نفسه وهواه.